أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يأمر الله تبارك وتعالى عباده بالمحافظة على الصلوات، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأهميتها فرضت فوق سبع سماوات. فالله عز وجل لكونها من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها أمره بالمحافظة عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على المحافظة عليها، بل وبين على أنها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث على المحافظة عليها حتى في آخر لحظة من حياته، حينما كان يرفع الخميص عن وجهه صلى الله عليه وسلم في حال الموت ويقول للناس: الله الله، الصلاة وما ملكت أيمانكم. والمحافظة عليها هو أداؤها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أوقاتها بركوعها وسجودها. وكلما ورد في الصلاة من المحافظة عليها وأدائها في المساجد جماعة. وهذه الآية تبين لنا على أن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال إلا إذا ذهب عقله وأصبح لا يدرك شيئا، ففي هذه الحالة يرفع عنه القلم. ولكن ما دام عقله موجودا وهو يميز فهذه الصلاة لا تسقط عنه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهذه من الأمور العظام التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها. ثم خص بمزيد الصلاة الوسطى، المحافظة على الصلوات أداءها في أوقاتها حيث ينادى بها، في المساجد جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر في ترك الجماعة حتى الأعمى الذي جاء يستأذنه ويبين له عذره بأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وأن بينه وبين المسجد حفر في الطريق. أذن له أولا، ثم لما ولى دعاه وسأله هل تسمع النداء، قال أجب فلا أجد لك عذرا. ثم قال نعم أنه يسمع النداء أي حي على الصلاة، قال أجب لا أجد لك عذرا. ويجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها في أوقاتها. وقوله تبارك وتعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسر ذلك العلماء بأن السهو هنا هو تأخير الصلاة عن وقتها. فتجد بعض الناس يصلي ولكن لا يصلي جماعة، يصلي ولكن يؤخرها عن وقتها. والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها حتى في حال المسايفة بين الكفار والمسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم. يعني صلاة الجماعة حتى في هذه الحالة يصلون مع الإمام ركعة واحدة ثم ينصرف للحراسة وتأتي طائفة أخرى فتصلي مع الرسول ركعة أخرى ثم كل طائفة تتم لنفسها. وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد هم أن يأمر رجلا يصلي بالناس ويخالف إلى رجال لا يشهدون صلاة الجماعة، لرجال معهم حزم من حطب فيحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذا إلا على أمر واجب. وأنبه طلاب العلم على العبارة المعروفة أن صلاة الجماعة سنة، والسنة قد تفسر في عرف الفقهاء بأن السنة يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن هي ليست سنة بهذا المعنى على تقسيم الأصول الفقهي، وإنما هي سنة كما قال ابن مسعود من سنن الهدي. قال أنها من سنن الهدي أي من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها وبين فضلها، وأحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرها تبين فضل صلاة الجماعة. ثم قال تبارك وتعالى والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى فيها خلاف بين العلماء، بين الصحابة وبين التابعين، كما يقول ابن كثير حتى إلى وقتنا هذا، أي حتى إلى وقت ابن كثير، وهم مختلفون فيها هل هي صلاة الصبح أو صلاة الظهر إلى آخر الأقوال الذي وردت في ذكرها. ولكن كما قال أن الحد الفاصل أو الأمر الفاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا نعد الصلاة الوسطى صلاة الصبح أو صلاة الفجر، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة الخندق شغلونا عن صلاة الصلاة الوسطى عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات ومنها الصلاة الوسطى، ليس معنى تحافظ عليها وحدها فقط وتترك الباقي، وإنما خصها بهذه المزية. وهذه المزية خصها بها لأسباب ذكرت تعليل، وكما هو معروف في القاعدة المتفق عليها على أننا إن عرفنا علة لأي حكم شرعي فنقول الحمد لله خير على خير، وإن لم نعرف فما علينا إلا أن نسلم بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة العصر قد يرجع الناس من أعمالهم فيحدث نوع من الكسل مع الحر، فتجد الإنسان قد يتساهل في هذا الجانب، وينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. ومعروف أن هذه الصلوات جميعا لو جمعنا الوقت الذي تؤدى فيه لا يتجاوز ساعة من 24 ساعة من الليل والنهار، يعني الخمس الأوقات لو حصرت الوقت الذي تستغرقه هذه الصلوات لا تجاوز ساعة أو ساعة ونصف، والباقي كلها للإنسان يعمل في هذه الدنيا. فيجب علينا أن نبادر بهذه الصلاة في وقتها، والمحافظة على الصلاة من حافظ عليه حفظ دينه كما جاء في الحديث، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني من ضيع الصلاة لا يمكن أن يهتم بالزكاة ولا بالصوم ولا بغيره. يعني إذا ترك الصلاة ما يهتم بالأمور الأخرى. إذن الصلاة لابد من المحافظة عليها، والرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها ورغب فيها، وبين الأجر العظيم الذي يتحصل عليه من يحافظ على هذه الصلوات. ثم قال وقوموا لله قانتين، هذا أمر من الله عز وجل. والقنوت معناه طول القيام، وفسر بالخشوع أي قوموا للصلاة، أي قوموا بين يدي الله قانتين ذليلين خاشعين. فهذه كلها تدخل في قضية القنوت، كثرة يعني طالة الركوع والدعاء والسجود والقراءة، هذه كلها تدخل في هذا المعنى وقوموا لله قانتين. ثم قال في مواصلة الصلاة وحكم الصلاة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هنا حذف المخوف منه، يعني أي خوف يعرض للإنسان يمنعه عن أداء الصلاة على وجهها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذه الصلوات التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا يقول فإن خفتم أي لم تتمكنوا من أداء هذه الصلاة، إما من عدو أو من سبع أو من أي شيء، بمعنى أنك تخاف ولن تستطيع أن تقيم الصلاة على وجهها الذي أمرت أن تقيمه عليه، فإن خفتم فرجالا. رجالا معناه وأنت ماشي، وأنت ماشي تصلي، أو ركبانا على دابتك. في الأول يمثلون بالخيل بالفرس وبالحمار وبالدابة التي يركب عليها، والآن نقول بالطائرة والسيارة. فالله عز وجل أمرنا بأداء هذه الصلاة في أي وقت وعلى أي حالة كنا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وفي هذه الحالة لا يلزم استقبال القبلة، تصلي على أي جهة كنت، والركوع والسجود لتوم إيمان، المهم أن الصلاة لا تسقط. وإذا كان الأمر هكذا فكيف بالمعافى الصحيح الآمن في بيته، إما أن يترك صلاة كلية وإما أن يتهاون في أدائها جماعة. فإذا كان الله عز وجل يقول لك في هذه الحالة عليك أن تؤدي الصلاة في أي حالة على أي حالة كنت، أي أنها لا تسقط عنك، ما قال أخر الصلاة حتى ينتهي هذا الخوف ثم بعد ذلك تصليها كما أمرت، لم يقل الله عز وجل ذلك، وإنما قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وكما ذكرنا الآية الأخرى الموجودة في سورة النساء، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذا كان صلاة الجماعة لا تسقط في هذا الوقت، فكيف تسقط على الإنسان وهو آمن مطمئن في بيته مرتاح؟ فيجب على المسلم أن يؤديها كما أمره الله عز وجل. وكلما بعد المنزل عن المسجد كان الأجر أكثر، لأن هناك خطوات، حينما يتوضأ يتطهر لسنه في بيته ويذهب إلى المسجد لا يعني يقوم إلا للصلاة، فخطوة ترفع عنه سيئة، وخطوة ترفع له درجة، وخطوة تحط عنه سيئة. ولهذا كان ذاك الصحابي الجليل حينما كان بعيدا عن المسجد ويأتي للمسجد، فقالوا له لو اشتريت لك حمارا حتى تأتي للمسجد لأنه بعيد، فقال أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، يعني أنا ما أحب أن أكون قريب من المسجد، وإنما أريد من هذا الخطوات التي تكتب لي. ولهذا لما كان بن سلمة حينما صار بجوار الحرم أماكن فارغة وأرادوا أن ينتقلوا، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم، الآثار الخطوات من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، فأنت تتحصل على أجر عظيم زيادة على أدائك لهذه الفريضة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم، إذا جاء الأمن وذهب عنكم الخوف، وكما قلنا الخوف من أي شيء كان، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. الله عز وجل علمنا كيف نؤدي هذه الصلاة، ورسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: بعد أن صلى بالناس صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل الصحابة ومن جاء بعدهم إلى المسلمين بعدهم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يتركوا منها مسألة واحدة: الركوع والسجود والاطمئنان والقيام وكل شيء، كما نعرف ذلك عمليا. إذن كل الحركات التي تكون في الصلاة نقلت إلينا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علم أصحابه، وأصحابه نقلوا لنا هذه الصلوات كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت من عنايتهم أن الصحابة أو بعضهم يصلي للناس كصلاة الرسول، ثم يقول: أني صليت لكم كما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يتوضأ وضوءه للصلاة مثلما يتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول للناس: توضأت لكم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تعليما للناس بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني ما كان عندنا علم، والله عز وجل هو الذي علمنا، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضح لنا ذلك. فعلى هذا يجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومعلوم على أن الإنسان إذا شكر الله عز وجل على أي نعمة كانت فهذا الشكر يزيد تلك النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان يشكر الله عز وجل على التعليم الذي علمه، ومن راقب الله عز وجل وتوكل عليه وأخلص له وعلم الذي يعلمه فالله عز وجل يعلمه ما لم يعلم. بعد هذا ذكر الله عز وجل في مواصلة ما سبق الحديث عنه، وهو في قضية الطلاق والفراق بين الزوجين، إما طلاقا في حال الحياة وإما فراقا بالموت. قال تعالى في هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. سبق في الآية قبل هذه بيان العدة للمتوفى عنها زوجها، فمن توفي عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10 أيام. العلماء ذكروا في هذه الآية على أنها ناسخة، تلك الآية السابقة ناسخة لحكم هذه الآية، واستشكلوا بعضهم قالوا: كيف الآية؟ لابد يكون الناسخ بعد المنسوخ، يعني أولا يكون المنسوخ ثم يليه الناسخ. بين العلماء أيضا أن هذا لا يحتاج قضية الترتيب، يعني سواء كانت الآية متقدمة أو متأخرة. وبعض العلماء يرون أنه لا نسخ في الآية، وإنما المقصود من الآية هنا أن ما سبق 4 أشهر و10 أيام هذا شيء متحتم على المرأة لابد أن تعتد في بيتها، والزيادة هذه التي ذكرت هو أن المرأة تعتد في بيت زوجها، وهذه تكون وصية من الزوج لزوجته أو من أهل الزوج لأن يحسنوا إلى هذه المرأة ويتركوها حولا كاملا، أي الشيء المتحتم 4 أشهر و10. الزائد للحول هذا المتاع، يعني أن هذه السكنة أن المرأة تسكن في بيت زوجها هذه الفترة، هذه الفترة الزائدة هي من باب الإحسان من أهل الميت إلى هذه المرأة، وبر أيضا بذلك الزوج الذي توفي، بدليل أن في الآية قوله تبارك وتعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، أي لا تخرج من هذا البيت، أي أهل الميت لا يخرجون المرأة بعد وفاة العدة من بيتها، بل تبقى في هذا المكان إلى أن تكمل سنة، إلا إذا اختارت هي أن تخرج من بيتها، فإذا أرادت الخروج فلها ذلك، أي بعد انتهاء العدة غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يعني إذا خرجت بعد انتهاء العدة ولم ترد أن تستمر في هذا البيت إلى كمال الحول فلها ذلك، ولا جناح عليكم في ذلك، بأن المرأة هذه إذا خرجت لها أن تلبس وأن تتطيب لأن عدتها انتهت فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي لا تتجاوز الحد الذي شرعه الله عز وجل للمرأة بعد انتهاء عدتها، أي بعد قضاء عدتها لها أن تلبس اللباس الحسن ولها أن تتطيب تمس الطيب، لأنها كانت في تلك الفترة محدة إحداد، والإحداد هو ترك الطيب والزينة. على كل حال المشهور عند المفسرين أن هذه الآية منسوخة بالآية السابقة، وبعضهم يرون هذا القول الثاني الذي سمعتم. ثم قال تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هنا ذكر المتاع للمطلقات جميعا المدخول بها وغير المدخول بها. وللمطلقات متاع، المتاع هو إعطاء الشيء لهذه المرأة حينما يطلقها زوجها، وسبق على أن المرأة إذا عقد عليها زوجها ولم يسمي لها مهرا وطلقها فهناك يمتعها، أما إذا سمي لها فلها نصف المهر، أي إذا سمي المهر ولم يدخل بها من قبل أن تمسوهن هناك متاع، وبعد المسيس إذا كان سمي لها مهرا فلها نصف المهر، إلا كما قال الله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني إما الزوجة تسامح ولا تأخذ من الزوج شيئا أو الزوج يسامحها بالجميع ولا يأخذ منها شيئا، فهذا من باب الفضل فيما بينهم. أما في المشادة المقاصات فالله عز وجل حكم لها بالنصف. هنا يقول المطلقات متى، أي مطلقة كانت فتحتاج إلى ما يطيب خاطرها، لأن الطلاق هو من الأمور الصعبة أو اللي هي يعني فيها شدة على النساء، المرأة حينما تطلق كأنها صاعقة تنزل عليها، فهذه من المشاكل التي قد تتأثر بها هذه المرأة. فهناك الله عز وجل برأفته وحكمته وتشريعه لعباده أمر المطلق إذا طلق هذه الزوجة أن يمتعها، يعطيها شيئا بقدر ما يستطيع. ويقول عن الحسن أنه طلق زوجة من زوجاته وأعطاها 10,000 درهم، فقالت نقل عنها البغوي وكذلك ابن كثير: متاع قليل من حبيب مفارق. تقول هذه 10,000 قليلة بالنسبة لفراقها لزوجها الحسن رضي الله عنه. فالشاهد على أن هذه الآية تنص على أن على الإنسان إذا طلق زوجته أن يعطيها متاعا، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا بعض العلماء يقولون هذا واجب، لأن كلمة حق دليل على الوجوب، فيرون على أنه المتعة لا بد منها، والمتعة كما سبق في الآية السابقة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني الغني يقدم مبلغ حسب غناه والفقير يقدم الذي يستطيعه حتى ولو كسوة الثوب، المهم يكون الأمر فيه طيابة للخاطر. كذلك يبين الله لكم آياته، أي الله عز وجل يبين آياته لعباده لعلهم يعقلون، ومن عقل هذه الآيات فهمها والعمل بها وتطبيقها، لأنها تشريع من حكيم حميد. فالمسلم عليه أنه إذا فهم شيئا من كتاب الله عز وجل أو جاء نص في كتاب الله عز وجل عليه أن يمتثل ذلك الأمر وأن يعمل به. نقرأ أو يمكن تقرأ الشرح حتى أخذ أنا فترة وندخل في الآيات الجديدة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله: وقوموا لله قانتين، أي ذليلين خاشعين. ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام والأمر بالخشوع، هذا مع الأمن والطمأنينة.
هذه الآية كما سمعنا وكما سمعنا التعليق من المؤلف رحمه الله وتنصيص على صلاة العصر أنها هي صلاة الوسطى كما ذكرنا لكم، هذا وارد الحديث في الصحيحين، يعني كما قال علي بن أبي طالب كنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الفجر حتى سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في غزوة الخندق شغلونا عن صلاة أن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. إذن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والمحافظة على الصلوات كما ذكر المؤلف أنه من حافظ عليها حفظ دينه، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل، هي تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقامها الإنسان كما أمره الله عز وجل وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ينقرها نقر الغراب وهو مستعجل، فكما جاء في الحديث أن بعض الناس ليس لهم من صلاته إلا إما سدسها وإما ربعها وإما أقل من ذلك، وبعضهم لا شيء له. إذا كان القلب لاهي وهو لا يستحضر يعني مقامه بين يدي الله عز وجل ولا يتم الركوع ولا السجود، فهذه الصلاة ترد، لأنه جاء في الحديث أن الصلاة تدعو عليه لأنها تلف كما يلف ثوب الخلق ويرمى بها في وجهه. فيجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة بطمأنينة في الركوع والسجود. أنت تشاهد بعض الناس في الصلاة هكذا ما في اطمئنان لا في ركوع ولا في سجود، وهذا ما يصلح. يعني ينبغي الإنسان على الأقل في الركوع في السجود ثلاث تسبيحات على الأقل، أما هكذا يعني يرفع ويخفض رأسه هذا ما هي صلاة. فيجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة بخشوع وأن يتم أركانها وسجودها وواجباتها ومستحباتها. إذا أدها بهذه الصفة فهذه الصلاة هي التي تكتب له، ومن حافظ عليها كما جاء في الحديث من حفظها حفظ دينه، يعني الصلاة هي الدين كله، من حفظها حفظ بقية الأركان، ومن ضيعها فمن باب أولى أن يضيع غيرها. ومشاهد في كثير من الناس التهاون في هذه الصلاة، فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يحث عليها أبناءه وجيرانه ومن تحت يده، لأن هذه من الأمور المطلوبة من المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا بد من المحافظة عليها. أولا تبدأ بنفسك ثم بمن هو تحت يدك ثم جارك إذا كان يتهاون بالتي هي أحسن، يعني الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون بالتي هي أحسن، كما قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا أذكر من توجيه شيخنا رحمه الله عبد العزيز بن باز أنه صلى بنا رجل، هو أمر يصلي وهو عنده ألم الشيخ في ركبته، كان هذا الرجل يسرع ما في اطمئنان لا في الركوع ولا في السجود، فنسمع ماذا قاله الشيخ بعد أن انتهت الصلاة. قال جزاك الله خير، أنت اللي رجل تؤلمه ما يدرك الصلاة معك، الذي رجل تؤلمه ما يدرك الصلاة معك، يعني ما قال له أنت وضعك كذا وأنت سويت كذا، لكن يقول أنا مثلا رجلي تؤلمني ما أدرك يعني الركوع والسجود، يعني ما يركع لقد رفع ولا يسجد لقد رفع، وهذا ما يصلح. إذا لابد أن يكون هناك تعليم وبالتي هي أحسن وبالأسلوب الحسن، لأن التعليم للآخرين بالأسلوب الحسن مقبول. إذا جئت للإنسان وتكلمت معه بالكلام الطيب وبينت له أنك تحب له ما تحب لنفسك هو يقبل منك، لكن لو جئت له وقلت أنت لا تقيم الصلاة ولا تعمل كذا ولا تعمل كذا فما يقبل منك، سيرد عليك مثل هذا الكلام أو أكثر. فينبغي ما دمت أنت تحب له ما تحب لنفسك فعلمه بالأسلوب الحسن حتى يقبل منك ذلك، حتى يقبل منك الكلام الذي تقوله. نعم تفضل.
فإن خفتم لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع وغير ذلك من أنواع المخاوف، أي إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها رجالا أي على أقدامكم أو ركبانا على الخيل والإبل وغيرها. ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها. حيث
ولا يلزم هو يلزم ترك تكلم على كبرها نعم. هنا يقول ولا يلزم هو الاستقبال في هذه الحالة، وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. مكتوب كذا عندك؟ وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال يعني إلى أي جهة كان. نعم.
حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل، بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت. فإذا أمنتم أزال الخوف عنكم فاذكروا الله، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر، ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليها.
هذه النص مختلفة تماما عن النص الذي تعليق من؟ بين الواحد ولا غيره؟
ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا، فعليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن منها، فإن خرجن من أنفسهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم.
هل عندكم الكلام؟ نسختك غير نسختنا تماما يعني. هذا يبدأ هنا يقول اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها. نعم. عندك؟
وأكثر مفسرين أن هذه الآية نسختها مما قبلها،
لكن مقدم أو مؤخر، هذا في البداية، في بداية الآية مباشرة. ممكن تأخذ نسخة الأخطر فيها حتى لا تختلف.
اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه. ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرة على وجه التحكيم على المرأة.
هذا قول ذكره المفسرون، يعني الأول هو المشهور عند المفسرين أن هذه الآية منسوخة بالآية التي سبقت، وأنه ليس الاعتداد يعني لحول كامل، وإنما العدة هي أربعة أشهر وعشرة. لكن المؤلف قال بهذا القول، وقال به غيره من العلماء قبله، على أن هذه الآية يعني فيها الدلالة على أن الشيء المحتم على المرأة هو أربع أشهر وعشر أيام، هذا يلزمها أن تعتد هذه الفترة وألا تخرج من بيتها. إن أرادت أن تبقى سنة كاملة فليس للأولياء أن يخرجوها من البيت الذي هي اعتدت فيه، بيت زوجها، وهذا يكون إحسان منهم إليها وإلى وبميتهم. وإن أرادت أن تخرج فلها الخروج، أي من نفسها، وليس لهم أن يخرجوها. هذا القول رآه المؤلف، وكذلك قال به غيره من العلماء. وعادة أن العلماء يرون العمل بالآيتين أو العمل بالحديثين، بحيث أن يحمل الآية على وجه، وكذلك الحديث إذا كانت هناك تعارض في الظاهر أن يحمل هذا على وجه ويعمل بالنصين معا، هذا أولى من القول بالنسخ. نعم.
وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، ولهذا قال: وصية لأزواجهم، أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها، وإن أحبت فلا حرج عليها، ولهذا قال: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من التجمل واللباس،
لأنها انتهت عدتها. إذا خرجت، إذا انتهت الأربع عشر وعشر، فلها بعد ذلك أن تتجمل وأن تلبس الثياب الجميلة وأن تتطيب، ولها الزواج بعد هذا، أي بعد انتهاء العدة التي نص الله عليها عز وجل في كتابه، وهي أربع عشر وعشر. وعرفنا الحكمة في ذلك كما ذكر المفسرون على أن في هذه الفترة إذا كان هناك فيها حمل يبين بعد الأربع عشر وعشر أيام، لأنه ينفخ في الجنين الروح كما في حديث عبد الله بن مسعود، فإذا تبين أنها حامل فتبقى ويكون عدتها بوضع الحمل. أما إذا تبين على أنها ليست بحامل ففي هذه المدة تنتهي عدتها ولها أن تتزوج، لأن الحامل عدتها بوضع الحمل ولو كان بعد وفاة الميت بساعة. إذا كانت المرأة حامل وتوفي زوجها ثم وضعت بعده انتهت عدتها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كانت حامل في البداية فتستمر حتى تضع الحمل، أما إذا كانت غير حامل فهنا عدتها بالأشهر، تكمل أربع أشهر وعشر أيام وتنقضي بذلك عدتها ولها أن تتزوج بعد هذا. نعم.
لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار.
يعني التزين واللباس ما تأتي بالأمور التي فيها منكر، لأن بعض اللباس كما هو معروف قد يكون فيه يعني خروج عن الحد، فالله عز وجل قال بالمعروف، أي الشيء المعروف بين النساء الذي لا يخرج المرأة عن حالتها ويخرج بها إلى أمور غير مرغوب فيها، فإذا تجاوزت هذا الحد فتمنع من قبل الولي، لأن الولي مسؤول عنها، إنما يسمح لها بأن تتزين وأن تتجمل بشيء معروف بين النساء. نعم.
وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته، حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها.
يعني به قوله تبارك وتعالى في آخر الآية: والله عزيز حكيم، عزيز في ملكه يتصرف كيف يشاء، ولكنه لا يضع تلك الأحكام إلا بالحكمة. عزيز حكيم، عزيز في ملكه وتصرفه، حكيم في أحكامه، فلا يضع الأمور إلا في مواضعها، لأن العزيز إذا لم يكن كذلك، إذا كان في الدنيا فيه عزيز فقد لا يضع الأمور في مواضعها، بمعنى أنه يتعدى الحدود، ولكن الله عز وجل بخلاف ذلك، فهو عزيز في سلطانه، له القهر له القوة، ولكنه لا يضع تلك الأمور إلا في مواضعها. نعم.
قال رحمه الله: لما بين في هذه الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت، ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة والمستحبة. فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق وطلقها قبل الدخول، فتقدم أنه يجب عليها بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، والأصل في الحق أنه واجب خصوصا وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة.
يعني من الإحسان ومن المعروف على أنه إذا جاء الفراق وقدر الله ذلك أن يكون هناك الفراق بإحسان، كما قال الله عز وجل: إمساكم بمعروف وتسريح بإحسان، فيقدم لها هذه الهدية التي هي تطيب خاطرها، لأن هي أهمها أن تبقى في بيتها مع زوجها، ولكن ليس ذلك ممنوعا إذا أراد أن يطلق الزوج زوجته لسبب من الأسباب فله ذلك، ولكن عليه أن يقدم لها هذه الهدية التي هي تطيب لخاطرها من أجل الفراق هذا. نعم.
فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها فإن ذلك من تمام عقلها.
نعم اقرأ.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
هذه الآية فيها قصة، الله عز وجل يقول ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه القصة متواترة وهي من قصص بني إسرائيل، وهو أن جماعة أصابهم الوباء وهو الطاعون أو ما يشبهه، فخرجوا فرارا من الموت. حينما خرجوا فرارا من الموت الله عز وجل عاملهم بنقيض قصدهم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت، يعني خافوا من الموت ففروا وظنوا أن فرارهم هذا ينجيهم، فالله عز وجل قال لهم موتوا فماتوا جميعا، ثم أن الله عز وجل أحياهم في خلاف نقله العلماء، هل ذلك كان بدعوة نبي وأنه طلب من الله عز وجل أن يحييهم أو أن الله عز وجل أحياهم؟ فالعبرة التي يستفيد منها المسلم هو أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن هذه الآية فيها دليل على البعث، أي على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، أي على البعث الجسماني. هؤلاء ماتوا جميعا ثم الله عز وجل أحياهم، والله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وقصة البعث كما هي مذكورة في كتاب الله عز وجل فيها الخلاف الشديد بين الأنبياء وبين أممهم، فالأمم جميعا كانوا يستبعدون أن الإنسان بعد أن يصير ترابا ويتصور بصورة التراب أن الله عز وجل يحييه مرة أخرى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله عز وجل ضرب في كتابه أمثلة محسوسة تبين للناس على أن البعث ممكن. في سورة البقرة هذه عدد من القصص تدل على هذا الموضوع. أولا قصة قتيل بني إسرائيل، فبنو إسرائيل حينما قتل ذلك القتيل ولم يعرفوا قاتله، الله عز وجل أمر نبيه أن يأمر هؤلاء أن يذبحوا بقرة، وتعنتوا في وصف البقرة كيف هي وما لونها، حتى وصلوا إلى النتيجة بأنهم ذبحوا تلك البقرة. الله عز وجل أمرهم بذبحها ثم قال لهم أن يضربوا هذا الميت بجزء منها، فقلنا اضربوه ببعضها، بقرة مذبوحة يأخذ بصلة لحم منها ثم يأتي لهذا المقتول فيضربه بها فيقوم وينطق ويقول قتلني فلان. قال الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى، يعني مثل هذا الإحياء لهذا القتيل بهذا السبب الذي هي وصلة من لحم ماذا فيها، كذلك يحيي الله الموتى. هذه القصة الثانية في هذه الآية، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هذه الآية تدل على هذا المعنى، أي أن الله عز وجل قادر على بعث العباد بعد وفاتهم، لأنه هو الذي أوجدهم من عدم، وأنه سيعيدهم مرة أخرى. وكما جاء في الحديث أن الإنسان يكون ترابا ولم يبقى منه إلا عجب الذنب، هذا الذي يبقى ومنه يخلق، أي ينبته الله عز وجل فيه. فالشاهد أن الله عز وجل قادر على كل شيء، من قدرته أنه يحيي الميت، وأيضا بعد هذا في قصة النمرود، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا الرجل ادعى على أنه يحيي ويميت، لكن الإحياء والإماتة التي ادعاها ليست هي الإحياء والإماتة عند الله عز وجل، وإنما جاء بشخص فقتله ثم ترك شخص آخر، يعني اثنين قتل أحدهم وترك الآخر، وسمى هذا إحياء وإماتة، قال أنا أحيي وأميت. فهذه الإحياء والإماتة التي فسرها والتي طبقها والذين عنده لا يخالفونه فيها، فالله عز وجل قد أعطى إبراهيم الحجة، فقال إبراهيم ننجح معه، لأن الحاضرين كلهم سيقولون هذا الإحياء والإماتة، لكن ترك هذا وقال إن ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر بعده قصة ذلك الرجل النبي الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، 100 عام ثم بعثه، ثم بين له على أن هناك أشياء قد تذهب وتتلف بسرعة وأشياء بالعكس. قال في الآية أكمل الآية، قال يعني لا نفسها،
قال كم لبثت؟
قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال انظر إلى الطعام والشراب الذي عادة أنه يتغير بعد لحظة، الطعام والشراب إذا وضعته في شيء وبعد قليل يتغير يوم يومين ثم يتغير، ولكن الله عز وجل حفظه هذه 100 سنة، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير. ثم انظر إلى حمارك، الحمار ميت خلاص أمامه وعظامه باينة، ثم أمره الله عز وجل بأن يحيى وأنبت فيه اللحم، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر بعده أيضا قصة إبراهيم، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. 4 طيور قال خذها وقطعها وأخلق لحمها وريشها مع بعض ثم وزعها على هذه الجبال 4 ثم ادعها، عمل ذلك ثم دعاها فأقبلت 9. هذا دليل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. فهذه الآيات التي تلد في كتاب الله عز وجل تبين للناس على أن البعث ممكن، لأن الله عز وجل قادر على ذلك ولا يجوز لهم إنكار البعث، وهم أنكروه، ولا سيما الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون البعث أشد الإنكار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه حينما جاء بذلك العظم فتسيته في يده ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال رسول عليه الصلاة والسلام نعم، إن الله يبعثك يعني يحييك، يبعثك يحييك ثم يدخلك النار. ثم نزلت هذه الآية وضرب لنا مثلا، يعني الرجل هذا ضرب لله مثلا، قال كيف يحيي العظام وهي رميم؟ لكن يقول هذا المثل ضربه لأنه نسي كيف هو وجد، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي لو تذكر كيف خلقه الله عز وجل من هذا الجزء كما نعرف الجزء الحيوان المنوي، لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل منه حتى أصبح رجلا يسعى، لو تذكر لذلك ذلك لما أنكر الإعادة، لأن عادة الإعادة في عرف الناس أهون من الابتداء، ولكن الله عز وجل لا فرق عنده بين الإعادة والابتداء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هؤلاء الجماعة الذين خرجوا فارين من الموت، وهذا هنا بين على أن الحذر لا يغني عن القدر، فإذا كان شيئا مقدر فلا بد منه مهما أراد الإنسان أن يحذر من ذلك الشيء المقدر، فالحذر لا يغني عنه لأن الله قدر شيئا فلا بد أن يتمه. خرجوا هادبين وفارين من الموت، الله عز وجل أماتهم جميعا ثم أحياهم. في هذه القصة وهذه الآية يوردون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن المرض، عن الطاعون، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف، وفي حديث سعد، والحديث صحيح البخاري في كتاب الطب، على أنكم إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سائرا بالجيش إلى الشام، فأخبر على أن المرض نزل بالشام طاعون، وهو في سرف في وادي بعد تبوك أو بعيد عن تبوك. الشاهد أنه لما سمع بهذا وأخبره الأجناد، أمراء الأجناد، أبو عبيدة، عمر بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح وغيره، وأخبره بنزول المرض هذا، فطلب الصحابة، فحضر إليه أولا المهاجرون فاستشارهم، فقالوا نرى أن نستمر لأن هذا قدر الله عز وجل ونحن ذاهبون إلى الجهاد في سبيل الله، فقال ارتفعوا عني. ثم طلب الأنصار، عرض عليهم ذلك وطلب الرأي منهم، فكذلك أشاروا بهذا، فقال ارتفعوا عني. ثم قال أتوني بمشيخة قريش، فلما جاءوا إليه وعرض عليهم قالوا نرى أن تعود بهؤلاء، أن تعود بالجيش ولا تقدم بهم على الوباء هذا. فنادى عمر بن الخطاب على أني غدا عائد، يعني مصبح على ظهر، فعملوا مثل ما أعمل. فقال له أبو عبيدة أفرار من قدر الله؟ فقال لو غيرك قالها، لو غيرك قال هذه الكلمة، أبو عبيدة من الرجال المعروفين، قال لو غيرك قال هذه الكلمة، أما أنت يعني صعب أن أقول لك شيئا. بين العلماء ماذا كان سيقول له لو كان غيره، ولكن قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا، قال أرأيت لو كان عندك إبل فنزلت في وادي، وعلى جنبات الوادي جانب من الوادي فيه مرعى، فيه شيء نعمة، فيه، والجانب الثاني مجدب، فماذا تصنع؟ هل ترعى بإبلك في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟ وكله بقدر الله، إن رأيت هنا أو رأيت هنا. في نفس اللحظة جاء عبد الرحمن بن عوف وكان بعيدا عنهم، فقال أن عندي علما في هذا الموضوع. هذا العلم الذي عنده قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا كنتم في أرض وقع فيها فلا تخرجوا منها. فحمد الله على ذلك وعاد بالجيش. هذا الحديث يعني يأخذ، وأيضا أورده البخاري في كتاب الطب هذا الحديث، وهذا يؤخذ منه عند الأطباء الآن ما يسمى بالحجر كما تعرفون. يعني الإنسان إذا كان في هذه الأرض وفي هذا الوباء، إذا خرج وقد يكون الوباء معه فسينقله إلى الآخرين. وقضية العدوى كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا سفر، حينما قال هذا القول قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت البعير الأجرب يؤتى به فيكون بين الإبل الأصحة فتجرب، يعني الشيء المعروف الآن إنسان عنده إبل صحاح ثم يأتي ببعير فيه جرب، تعرفون الجرب المرض الذي يصيب الإبل، فيأتي هذا البعير فيكون بين هذه الإبل فتجرب. نسمع لجواب الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال له، ما قال له لا كلامك مو صحيح، لكن قال له من أعدى الأول، يعني هذا البعير الذي فيه هذا الجرب من الذي أعداه، يعني من الذي نقل هذا المرض إليه، مفهوم الكلام هذا؟ يعني الرسول أراد أن يبين له على أن الذي ابتدأه في الأول هو الذي يبتدئه في الثاني، وأن العدوى قد تكون سبب المرض، قد يكون سبب لأجل المرض. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هذا القول لا عدوى، أي أن المرض لا يعدي بنفسه، وإنما ذلك يكون بقدر الله عز وجل. إذن الله عز وجل الذي ابتدأه في الأول، لأنه يقول أنت تقول الآن أنه يذهب الإبل فانتقل المرض فيها، فأنا أسألك عن الأول من الذي ابتدأه فيه؟ لأن الأول ما كان بين إبل جربة، وإنما كان صحيحا فأصابه الجرب، فكانه يقول له أن الذي ابتدأه في الأول هو الذي يبتدئه في الثاني، ويكون ذلك بهذا السبب. وهذا الحديث في الصحيحين إذا كان وقع المرض وأنت في بلد فلا تخرج منها فارا، وإذا كان في بلد فلا تقدم عليها، ينبغي للإنسان أن يعمل هذا الاحتياط، وهذا لا يغني عن القدر، فإذا كان الله عز وجل مقدر ذلك فسيكون. ولكن هذا الذي يعمل به الآن هي على هذه الأدلة الصحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا القول، وبين لنا على أن المرض لا يعدي بنفسه، وإنما ذلك يكون بإذن الله عز وجل، ولكن بهذا الاختلاط الله يجعله سبب، يكون هذا السبب ينقل المرض إلى هذا، وهذا بقدر الله عز وجل، وليس المرض بنفسه هو الذي ينتقل إلى الآخر.
تقرأنا ولا انتهى الوقت؟